بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى البحث الثالث في الموضع الرابع، في هذا البحث الثالث يريد المصنف رحمه الله أن يجيب عن هذا التساؤل: هل يجوز بيع المتنجسات؟ هل يجوز بيع المتنجسات لأجل تلك المنافع المحللة التي لا ترتبط بالطعام والشراب والصلاة والمساجد والمشاهد المشرفة والمصاحف المطهرة والأسماء المباركة؟ هل يجوز لنا أن نبيع متنجس من المتنجسات لأجل تلك المنافع أو لا يجوز؟ المصنف من خلال الأبحاث الماضية رحمه الله سوالنا ترقيين. في البداية بحث عن حكم بيع الدهن المتنجس لأجل الاستصلاح، هذا في بداية الأمر عليكم السلام. وعندما بحث هذا البحث حكم بالجواز، وكان الدليل الذي استعمله المصنف في ذلك هو الروايات والنصوص الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس لأجل هذه الفائدة وهي الاستصلاح. بعد ذلك توسع المصنف رحمه الله، هذا في أصل المسألة ذكره، بعد ذلك في الموضع الرابع توسع المصنف إلى أكثر من ذلك من خلال البحث الأول والثاني، فبحث عن حكم بيع الدهن المتنجس لكن لأجل تلك الفوائد، لأجل تلك المنافع الأخرى غير الاستصباح من جهة، ومن جهة أخرى تلك المنافع لا يشترط فيها الطهارة، يعني لا ترتبط بطعام ولا بشراب ولا بصلاة ولا بمساجد ولا بنحوها المشاهد والمصاحف المكرمة. هل يجوز بيع الدهن المتنجس لأجل تلك المنافع الأخرى غير الاستصحاب أو لا؟ المصنف بحثه وانتهى من خلال البحث الأول والثاني إلى جواز البيع، على أساس أن تلك المنافع الأخرى غير الاستصباح هي منافع محللة، وبحث ذلك بحثا طويلا بعد أن أثبت الحلية في تلك المنافع، بل تعدى إلى كل منافع المتنجس، بعد ذلك حكم بجواز بيع الدهن المتنجس. إحنا الآن نسأل سؤال، المصنف يسأل سؤال آخر توسعي آخر، يريد يتوسع بهذا السؤال: ما هو حكم بيع سائر المتنجسات؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هو حكم بيع سائر المتنجسات مثل الصبغ النجس، شبنت نجس، غابوب نجس، حبر نجس، هذه الأمور، أماء نجس، مرق نجس، حليب، لبن، أي شيء نجس، ما هو حكم بيع وشراء سائر المتنجسات، سائر يعني غير الدهن، سائر المتنجسات لأجل منافع تلك المنافع لا تدخل في طعام لا شراب لا مساجد ولا نحو ذلك، المنافع العامة التي لا يشترط فيها الطهارة؟ ما هو حكم بيع المتنجسات عامة لأجل تلك المنافع؟ هذا السؤال الثالث يبتني على أساس أن هذه المنافع هي منافع محللة، وإلا لو ذهبنا إلى حرمتها أصلا ماكو داعي نسأل هذا السؤال، لأن الثمن الذي سيأخذه البائع سيكون من قبيل أكل المال بالباطل، لأن هاي المنافع محرمة، والمنافع المحرمة لا تضفي مالية على الشيء على المبيع، فيكون أكلا للمال بالباطل. إذن موضوع بحثنا ما إذا كانت المنافع التي يباع لأجلها المتنجس محللة، حينئذ نسأل هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال الثالث. إذن نحن نسأل بهذه الطريقة، طريقة المصنف رحمه الله، هل يجوز بيع سائر المتنجسات لأجل ما فيها من المنافع المحللة، أو لا يجوز بيع سائر المتنجسات وإنما يجوز بيع الدهن المتنجس خاصة؟ نعم، أقصى ما نقوله هو جواز بيع الدهن المتنجس لأجل المنافع غير الاستصباح، يعني نتوسع ما نقتصر فقط على الاستصباح والنصوص الواردة فيه، وإنما نتوسع شيئا واحدا مقدارا خطوة واحدة، وهي نجوز بيع الدهن المتنجس لأجل تلك المنافع غير الاستصباح، ولا نتوسع في الخطوة الثانية ونقول بجواز بيع المتنجسات غير الدهن المتنجس. هذا هو السؤال الذي نريد الإجابة عنه في مسألتنا في بحثنا الثالث. المصنف رحمه الله يقول هاي المسألة مسألة إشكالية، فيها إشكال. ما هو منشأ الإشكال شيخ؟ يعتقد المصنف رحمه الله أن هذه المسألة فيها قولان، وجود قولين لعلمائنا في هذه المسألة أدى إلى الإشكال عندنا. القول الأول يذهب إلى التحريم، القول الأول هو الحرمة، والقول الثاني هو الجواز. أما القول الأول فقد ذهب إليه المشهور، المشهور ذهب إلى حرمة بيع المتنجسات الأخرى غير الأدهان، حرمة بيعها. شيخنا المصنف صرحوا قال لا ما صرحوا، وإنما نستفيد ذهاب المشهور إلى الحرمة من أمرين. الأمر الأول الاستثناء الوارد في كلامهم، الاستثناء الوارد في كلامهم، فإنهم قالوا لا يجوز بيع المتنجسات إلا الدهن المتنجس يعني للاستصباح. هذا الاستثناء معناه أن ما قبل الاستثناء يعني المستثنى منه مطلق، هم ذي المنافع المحللة وهم الذي لا يوجد فيه منافع محللة، هذا الاستثناء هذا المستثنى منه مطلق غير مقيد، قالوا يحرم بيع المتنجس إلا الدهن للاستصباح. حرمة بيع المتنجس ما مقيدة بكونه غير ذي منفعة محللة عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا الاستثناء دليل على أن المشهور يذهبون إلى الحرمة. اثنين، تصريح صاحب المسالك، فإن صاحب المسالك رحمه الله صرح بأن الأصحاب يذهبون إلى حرمة بيع المتنجسات بلا فرق بين ما يكون منها صاحب منفعة محللة وما لا يكون صاحب منفعة محللة. إذن المشهور ذهبوا إلى الحرمة، هذه من جهة، فهذا يدفعنا للقول بالحرمة. من جهة أخرى مجموعة من علماء القدماء والمتأخرين، القدماء يقدمهم شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله والسيد ابن زهرة، المتأخرون ثلة من علمائنا كالعلامة كالكركي رحمه الله، هؤلاء ذهبوا إلى الجواز، شيخنا ذهبوا إلى الجواز، صرحوا بالجواز. إذن جماعة من علماء المتقدمين والمتأخرين ذهبوا إلى الجواز، صرحوا بالجواز. لا، ما صرحوا بالجواز. إذن منين تفهم أن هؤلاء الجماعة اللي بعضهم متقدمين وبعضهم متأخرين يذهبون إلى جواز بيع سائل المتنجسات غير الأذهان؟ قال لما ذكرناه في المسألة الخامسة عند الحديث عن مسألة بيع الميتة، هناك ذكرنا أن جماعة، أن هؤلاء الجماعة من علمائنا المتقدمين، بعضهم متقدمون وبعضهم متأخرون، هؤلاء الجماعة عندهم ملازمة بين أمرين، بين عليكم السلام، بين مطلبين: الأول وجود المنافع المحللة، والثاني البيع. باعتبار توجد منافع محللة في الشيء، إذن يجوز بيعه. إن كانت هناك منافع محللة، هذا مطلب ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله، سيد ابن زهرة الكركي العلامة، ذكروا هذا المطلب: الشيء إن كان فيه منافع محللة جاز بيعه. هاي الملازمة تجعلنا نقول، نصنف هؤلاء الأعلام على القائلين بجواز بيع سائر المتنجسات. نعم، الشيء المتنجس إذا كانت له منفعة محللة جاز بيعه، وباعتبار أن هذه المتنجسات لها منافع محللة إذن يجوز بيعها. إذن هذا القول الثاني، والذي ذهب إليه أساطين في الطائفة وبعضهم متقدمون، وهذا يدفعنا إلى القول بالجواز. إذن المشهور ذهبوا إلى الحرمة، وهذا يدفعنا للقول بالحرمة. جماعة من القدماء والمتأخرين ذهبوا إلى الجواز، وهذا يدفعنا إلى أن نفتي بالجواز. ولذلك المسألة فيها إشكال، فلا بد إذن أن نبحث أدلة هذه المسألة، والمهم هو بحث الأدلة. بالبداية المصنف رحمه الله يذكر أدلة الجواز، ثم بعد ذلك يذكر أدلة عليه السلام الحرمة. وباعتبار أن المصنف يذهب إلى الجواز، ستجدون أنه يرفض ويناقش أدلة التحريم. أدلة الجواز يصرح بثلاثة أدلة، المصنف يصرح بثلاثة أدلة، وهذا الذي ذكره من هؤلاء الأعلام يمثل دليلا رابعا، فتكون مجموع الأدلة أربعة. اللي ذكره نقلا عن هؤلاء الجماعة من العلماء، بعضهم متقدمين بعضهم متأخرين، هو قائم على أساس وجود المنافع المحرمة إذا كان محللة. إذا كانت هناك منافع محللة للشيء، فإنه يساوي ذلك، أو قل يلزم من ذلك جواز البيع. هذا الذي ذكره المصنف يعتبر الدليل الأول لنا على الجواز، باعتبار المقتضي الذي يجيز لنا بيع أي شيء، ومنه هذه المتنجسات، وجود المقتضي الملاك في جواز البيع. إذا كان المقتضي موجود إذن جاز البيع. نعم، لا بد أن نرفع المانع المتصور والمحتمل. إذا وجدنا مقتضي، حينئذ هل يوجد مانع يمنع أو لا يوجد؟ في مقامنا المقتضي موجود، وهو وجود المالية، فإن المنافع المحللة تضفي على المتنجس مالية. حبر يستعمل للكتابة وإن كان متنجسا، غاية الأمر لا تكتب به لا آية قرآنية، لا واحد من الأسماء المباركة مثلا، لاحظوا كيف، فله مالية. إذا كان له مالية، إذا كانت له منفعة محللة، إذن له مالية. المقتضي موجود فيه. الطين، جبنته مثلا، له منفعة محللة وهي البناء، وهذه المنفعة المحللة أن يستعمل في البناء. وهذه المنفعة المحللة تضفي عليه مالية، فالمقتضي موجود. إذن المقتضي موجود. إذا جازت المنافع، إذا كانت المنافع محللة، إذن يجوز البيع. نعم، هل يوجد مانع أو لا يوجد؟ لابد أن نبحثه لاحقا. إذن هذا هو الدليل الأول على الجواز. الدليل الثاني على الجواز الاستصحاب. هذا المتنجس شنو هو؟ حليب. هذا الحليب قبل أن يصبح متنجسا يجوز بيعه أم يحرم بيعه؟ ملكي الخاص، يجوز لي أن أبيعه. بعد أن تنجس أمس كان يجوز بيعه قطعا، اليوم باعتبار تنجس صباحا شكه، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ أستصحب ذاك الجواز السابق الذي كان في يوم أمس. إذن عندي جواز مقطوع بي، بعدين صار مشكوك بهذا الجواز، جواز مشكوك، أستصحب ذاك المتيقن. وهذه الأدلة تشمل هذا المورد، ذكره المصنف لم يعلق عليه. الاستدلال بهذا الاستصحاب يتوقف على أمرين. الأمر الأول حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما إذا قلنا أن الاستصحاب الحجة هو خصوص الذي يجري في الشبهات الموضوعية، فهذا الاستصحاب بعد مو حجة. مثل سيد الخوئي رحمه الله، سيد الخوئي بنى على أن الاستصحاب غير حجة في الشبهات الحكمية. في أي مورد فيه شبهة حكمية الاستصحاب غير حجة، وهذا مبنى بنى عليه في الأصول، بعض كلماته مطلقة، بعدين يجي في بعض الأبحاث قيده أيضا، قيد هذا المبنى، قال نعم في اللزوم، أنا أقصد في اللزوم، أما في المباحث التي يكون مرجعها إلى الإباحة والحلية فلا بأس. المشكلة ما السيد الخوي في الاستصحاب في باب الشبهات الحكمية أنه يوجد تعارض بين استصحاب عدم الجعل بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب المجعول، استصحاب الفعلية. هذا التعارض في كل شبهة حكمية موجود، وبالتالي لا يكون الاستصحاب حجة. هذا الإشكال يجري دائما في كل استصحاب، في كل استصحاب حكمي. هذا الإشكال الأول. إذا تجاوزنا هذا الإشكال الأول لابد أن نبني على أمر ثاني، وهو حجية الاستصحاب التعليقي، لأن هذا الاستصحاب تعليقي. الاستصحاب التعليقي المثال اللي يجوز مر عليكم في قضية العصير العنبي، هذا العصير العنبي قبل أن يغلي كان جائز البيع، الآن بعد أن غلى نستصحب هذا الجواز البيع، لكن هذا الجواز كان معلقا على عدم الغليان. هذا استصحاب تعليقي، مثل المقام أيضا استصحاب تعليقي، يعني على قبل أن يتنجس كان يجوز البيع، الآن بعد أن تنجس أشك في ذلك، أستصحب تلك الحلية وذلك الجواز الذي كان قبل التنجس. طبعا إشكال راح يجي أنه هذا واحدة من الإشكالات اللي تعرض في الاستصحاب التعليقي، أن الموضوع اختلف، الموضوع كان هو الحليب، الآن عرضت النجاسة على الحليب فتغير الموضوع، القضية المتيقنة صارت غير القضية المشكوكة. يجيبون عن هذا الإشكال، هو الجواب المعروف عندهم عن هذا الإشكال، أن هذا التغير، أن الصفة العارضة على المستصحب لم تغير الموضوع، الصفة العارضة على الحليب أو على العصير العنبي لم تغير الموضوع، الموضوع هو عصير عنبي وحليب، هذا هو الموضوع، وإنما تغيرت حالة من حالاته، وتغير الحالة لا يضفي إلى تغير في الموضوع. يا حالة اللي تغيرت، تغير حالة الطهارة، اللي تغير حالة عدم الغليان، تماما مثل الإنسان، إنسان كان مريض الآن سالم، كان سالم الآن مريض، كان صغير صار كبير، وهكذا. هذه لا تغير في الموضوع شيء، هذه حالات لا تغير في الموضوع شيء. على أي أساس لا تغير؟ لأن الموضوع موضوع عرفي، مو موضوع دقي عقلي، إحنا نحكي وفق الموضوعات العرفية. على كل حال بحث طويل الذيل، هم في الشبهات الحكمية في باب الاستصحاب، هم في الاستصحاب التعليقي. على كل حال اللي يريد يتمسك بالاستصحاب لازم يبني على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية بخلاف ما ذهب إليه المحقق النراقي في عوائد الأيام، وبخلاف ما ذهب إليه السيد الخوي أيضا. ثانيا على حجية، يبني على حجية الاستصحاب التعليقي. هذا هو الدليل الأول بعد هذا الدليل الذي أشار إليه المصنف في ضمن القائلين بالجواز. الدليل الثاني قاعدة عامة، قاعدة عامة مستفادة من تحف العقول، فإنه في تحف العقول عندنا رواية ورد فيها أن الشيء إذا كانت له جهة من جهات الصلاح جاز بيعه. قاعدة عامة، يعني شيء متى يجوز بيعه؟ متى؟ لا تقل لي أنه لا بد أن يكون محللا من كل الجهات، فإن هذه الرواية قالت يكفي وجود جهة من جهات الصلاح، يعني منافع محللة تنفعه في حياته، ينتفع في حياته بهذا الشيء، بهذا الشيء، هذا يكفي، يكفي في جواز البيع. وهذا ينطبق على المتنجس، بعد أن فرضنا وجود منافع محللة إذن هناك جهة من جهات الصلاح، أريد أبني بهذا الطابوق المتنجس، أريد أطعم هذا الدبس المتنجس إلى النحل مثلا، جهة من جهات الصلاح، لأنه لم أستخدم المتنجس لا في طعام لا في شراب لا في صلاة لا في قرآن لا في مسجد، فإذن هذه من جهات الصلاح التي نصت عليها هذه الرواية. ثلاثة قاعدة تستفاد من دعائم الإسلام، في دعائم الإسلام أيضا ذكرت الرواية الواردة في دعائم الإسلام، ذكرت أنه إذا كان أكو منافع محللة في الشيء فإذن يجوز بيعه وشراؤه. هاي هم قاعدة نستفيدها من رواية دعائم الإسلام. إذن هذه الملازمة التي أشار لها بعض القدماء والمتأخرين نضم إليها الأدلة الثلاثة فنفتي بالجواز، بجواز البيع، بيع سائر المتنجسات يعني غير الأدهان. لكن هناك أدلة قد يتمسك بها لإثبات حرمة البيع المذكور. ما هي هذه الأدلة؟ أدلة الحرمة، أدلة الحرمة، ثلاث أدلة. أولا آية الرجس، آية الرجس. ثانيا آية الرجس، آية الرجس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بالتقريب الذي تقدم قبل بعض الدروس، فإن هذه الآية على ذاك التقريب تشمل المتنجس، هي تشمل المتنجس، لأن الرجس أعم، الرجس أعم من النجس الذاتي والنجس العرضي، فهي تشمل المتنجسات اللي هي نجس بالعرض. الرجس يشمل كل نجس سواء كان بالذات أو بالعرض. حينئذ هاي الآية قالت فاجتنبوا النجس، فاجتنبوا الرجس يعني اجتنبوا النجس ومنه المتنجس. وبما أن الوجوب الإجناب في هذه الرواية في هذه الآية الكريمة مطلق غير مقيد، ما قالت اجتنبوه أكلا، اجتنبوه لعبا، اجتنبوه بالانتفاع، مطلق ومنه البيع، فإن الإنسان الذي يبيع شيء فإنه غير مجتنب له، إنما يكون مجتنبا له إذا ترك الشرب والاستعمالات المختلفة وترك البيع والإجارة والتصالح عليه، حينئذ يكون مجتنبا. إذن هذه الآية آية الرجس تدل على وجوب الاجتناب عن بيع المتنجس، هذا واحد. اثنين كذلك آية الرجس، والرجس فاحجر، هاي الآية هم تشمل البيع في المتنجس بنفس البيان، لأنه الرجس فسر بثلاثة معاني، والمقصود ونحن نختار أن المقصود بالرز هو الردس، وبالتالي الآية أوجبت الاجتناب أو قل الهجرة للردس، للرز بمعنى الردس، فيتشمل المتنجس. وبما أنه قالت فاهجر الردس، هذا يشمل كل أنواع الاستعمال، كل أنواع التعاطي بالردس، ومنه البيع والشراء، آيتان مطلقتان تشملان البيع. المصنف رحمه الله يقول أنا عندي إشكالين. طبعا إذا تم الاستدلال بهاتين الآيتين أو بالدليل الثالث، حينئذ راح تتقدم هذه الأدلة، أدلة الحرمة. من جهة هنا ثبتنا المقتضي، ثبتنا المقتضي، لكن المقتضي يتوقف على ارتفاع المانع. فإذا ثبتنا الحرمة بهذه الأدلة فإنه مانع عن تأثير المقتضي. هنا الاستصحاب، الاستصحاب يكون حجة إذا ما كان أكو دليل محرز اجتهادي. هذه القاعدة الدالة على الجواز المستفادة من التحف، أو القاعدة المستفادة من الدعائم، أيضا تدلان على الحلية، لكن إذا أجتنا أدلة تدل على الحرمة فهي تخصص تلك القاعدة، تخصص إطلاقها أو تخصص عمومها. هذه الأدلة إذا دليل واحد تم، بعد نتراجع عن أدلة الجواز ونفتي بالتحريم. المصنف رحمه الله صار في مقام الإجابة عنهما، عن هذه الآيتين، إشكالين عنده. الإشكال الأول، قلنا فيما تقدم عند مناقشة الاستدلال بهاتين الآيتين في البحث الأول المتقدم، قلنا هناك أن المقصود بالردس في هاتين الآيتين هو النجس الذاتي، لا تشمل المتنجس. هذا هو ظاهر الآيتين، هذا هو الظاهر من كلمة الردس أو الرز، النجس الذاتي يعني الأعيان النجسة، فالمتنجس أجنبي عنها. ثانيا، بعدنا بالإشكال الأول، حتى لو قلنا أن ظاهر الآية يشمل ظاهر هاتين الكلمتين، هو الشمول للنجس العرضي يعني المتنجس، إحنا مضطرين أن نخرج المتنجس عن دائرتهما، لأنه لو قلنا بشمولهما للمتنجس راح يلزم منه تخصيص أكثر وهو قبيح. فإذن هاتان الآيتان لا تشملان المتنجس، وبالتالي يجوز الانتفاع بالمتنجس. إحنا سابقا قلنا يجوز الانتفاع بالمتنجس بلحاظ هاتين الآيتين، لأنهما لا تشملان المتنجس، فلا الرواية الأولى توجب اجتنابه، إذن يجوز الانتفاع به، ولا الرواية الثانية توجب هجره، إذن يجوز الانتفاع به. إذن هاتان الروايتان لا تحرمان الانتفاع بالمتنجس. اثنين، إذا كانت هاتان الروايتان قاصرتان عن إثبات حرمة الانتفاع، إذن يجوز البيع، لأن جواز البيع متوقف على، لأن حرمة البيع هنا متوقفة على حرمة الانتفاع. إحنا هنا قلنا بوجود الملازمة بين الأمرين، بين وجود المنافع المحللة وبين جواز البيع. هاي الآيتين، هاتان الآيتان إذا لم تثبتا حرمة الانتفاع بالمتنجس، إذن هما من باب أولى غير قادرتين على إثبات حرمة البيع، بما أن هناك منافع محللة، إذن مقتضي الجواز، جواز البيع موجودون. هذان إشكالان على الاستدلال على الحرمة، على حرمة بيع المتنجسات. الإشكال الثالث، الدليل الثالث على الحرمة، هو رواية تحف العقول، حيث ورد في رواية تحف العقول أن ما اشتمل على وجه من وجوه النجس، وجه من وجوه النجس فإنه يحرم، وجه من وجوه النجس فإنه يحرم. المصنف يقول هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها في مقامنا. هذه الرواية أجنبية عن المتنجس، لأن هذه الرواية تتحدث عن تلك المتنجسات، عن الأعيان النجسة التي تكون منافعها محرمة، كل منافعها محرمة. فإذا لا تشمل المتنجس الذي تكون فيه منافع محللة. إذن أدلة التحريم كلها غير ناهضة، وبالتالي تبقى أدلة الجواز قائمة لا مضاد لها، لا معارض لها. خلاص شيخنا نفتي قال ولكن شو نسوي لكلام المشهور؟ تعلمون أنني أشعر بحساسية تجاه أقوال العلماء. المشهور ذهبوا إلى التحريم، فكيف أفتي بالجواز؟ هؤلاء المشهور الذين قالوا بالتحريم، هاي أدلة الجواز بمرأة ومنظر منهم، فكيف ذهبوا إلى التحريم؟ لابد أن نحل هاي المفارقة. كيف نحلها؟ المصنف رحمه الله يبدأ تحليل في كلام المشهور حتى يثبت عدم وجود معارضة بين كلام المشهور وبين ما سيقوله من الجواز. إذ عالج الفتوى بحيث لا تتعارض معها كلمة المشهور. احنا أفرق هذا المقدار إذا ما عندكم سؤال.
باعتبار هو جمولة
بلي الأدلة هم بلي أحسنتم مثل ما الأدلة، الأدلة كلها تساعده على الجواز. ثم لو قلنا، راح أعيد القراءة من هنا، ثم لو قلنا بجواز البيع، هذا هو الحكم الثالث، هذا هو البحث الثالث، بيع سائر المتنجسات اللي هي غير الأدهان. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن، يعني المتنجس، لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة مثل الدلك مثلا، أو واحد يستعملها في الآلات والمعاد، أو يستعملها في السفن أو السفن. المهم لو قلنا بجواز بيع الدهن المتنجس في تلك الانتفاعات التي لم يرد فيها دليل خاص، يعني في غير الاستصباح، فهل يعني توسعنا من الأول إلى الثاني حينئذ، فهل يجوز بيع غيره، الدهن غير الدهن، من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة؟ إذا الموضوع كلامنا أننا إذا أفتينا بحلية المنافع، هل يجوز لنا أن نبيع تلك المتنجسات أو لا يجوز؟ وأما إذا أفتينا بحرمة المنافع، هذا بعد السؤال ما يجي، بعد أساسا لا يأتي، لا مقتضي، بل يكون أكله من قبيل أكل المال بالباطل، كالصبغ والطين ونحوهما، الحبر، الدبس، الحليب، اللبن، إذا كانت لهما منافع غير الشرب والأكل، غير الطعام والشراب، وغير ما يشترط فيه الطهارة.
مثل اشتريناه للصبي، مثل الحليب للصبي أو الطفل، ليش ما صبي
وعلى المنفعة؟ هذا هم مختلف فيه. لو قلنا أنه يجوز إطعام الصبي النجس، راح يصير منفعة محللة، لكن المشهور يذهبون إلى حرمة إطعامه، حرمة إطعام الصبي. عندنا اللي أتخطر عندنا رواية في ذلك، فعلى يدخل بالخلاف، يعني هل يجوز أو لا. إذا قلنا بجوازه يصير من المنافع المحللة، وإلا يكون من المنافع المحرمة. أم يقتصر، هذا الطرف الثاني من السؤال، يجوز بيعه أم يقتصر على المتنجس المنصوص فقط؟ يجوز بيع المتنجس المنصوص اللي هو الدهن. غاية الأمر نتعدى تعد واحد، غاية الأمر التعدي، يعني تعدى من حيث غاية البيع، بيع الدهن، إلى غير الاستصباح، ليعمل صابونا أو يدلك به أو يستعمل كطلاء، علامة استفهام، هل يجوز أم يقتصر أم يحرم؟ هذا إشكال. هذا الإشكال ليش تجيبه شيخنا المصنف؟ قال لأنه أكو من قال بالحرمة وأكو من قال بالجواز، فولد عندي الإشكال. وجه القول بالحرمة، منين نشأ القول بالحرمة؟ هذا الوجه الأول للإشكال، من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور عندما قالوا لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن للاستصباح. هذا الكلام ظاهر في عدم جواز بيع ما عداه وهو الدهن، وهذا مطلق، هذا مطلق، هم يأتي في المتنجسات ذات المنافع المحللة وغيرها، أو قل أن هذا الاستثناء ظاهر في حصر الجواز في الدهن، وأما غير الدهن فيحرم بيعه بلا استثناء بعد حتى لو كانت فيه منافع محللة. هذا الطريق الأول لاستكشاف كلام المشهور. الطريق الثاني، بل عرفت، هذا ترقي، ظاهر المشهور قبل هذا الترقي هو عدم جواز بيع سائر المتنجسات. بعد بل أبو المسالك نسب القول بالحرمة، حرمة البيع، إلى الأصحاب، وهذا دال على المشهور، إذا ما قلنا أنه يدل على أكثر من المشهور. بل عرفت من المسالك في البحث الثاني نسبة عدم الفرق في حرمة بيع المتنجس بين ما له منفعة محللة وبين ما ليست له منفعة محللة، نسبة عدم الفرق إلى نص الأصحاب، نسبه إلى نص الأصحاب، نص الأصحاب، فهذا يدل على أن رأي المشهور هو الحرمة. بل قد في بعض العبائد، في بعض المطالب اللي راح تجينا إن شاء الله، المصنف في عند الحديث عن المتنجس في البحث الرابع، في البحث الرابع عن النجس في البحث الرابع، راح تشوفون يجعل هذه العبارة من العبائر التي قد يستشم منها الإجماع أكثر من المشهور. هذا وجه التحريم. أما وجه التحليل، وجه الجواز، ومما تقدم في مسألة جلد الميتة، ما هو الذي تقدم ويدل على أن ثل من علمائنا يذهبون إلى الجواز؟ من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة، ذول متقدمين، والعلامة وولده فخر المحققين، والفاضل المقداد السيوري، والمحقق الكركي الثاني، هذول من المتأخرين، وغيرهم، دوران من أن الظاهرة، دوران خبر أن، دوران المنع عن بيع النجس، متى يحرم بيع النجس؟ يدور مدار جواز الانتفاع به وعدمه، وعدم جواز الانتفاع به. إذا جاز الانتفاع يحل بيع النجس، وإذا حرم الانتفاع يحرم بيع النجس، إلا ما خرج بالنص، إلا إذا دل الدليل على أن هذا المورد وإن جاز الانتفاع به حرم بيعه. عندنا مثال لما يخرج بالنص، نعم، كأليات الميتة، كأليات الميتة مثلا، فإنه دل الدليل على أن هذه الأليات ينتفع بها مع أنها نجسة، ينتفع بها ومع ذلك يحرم بيعها. أو مطلق نجس العين، لا يجوز بيع مطلق نجس العين على كلام سيأتي، يقول المصنف على كلام سيأتي، حتى مع جواز الانتفاع به، أو مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه، يجوز الانتفاع به ومع ذلك يحرم بيعه، فهذا خرج بالنص. وإلا القاعدة تقول بالجواز، ما دام أكو منافع محللة إذن يجوز بيعه وشراءه. فإذا هذا الوجه الثاني يخلينا يدفعنا للقول بالجواز. ذولاك قالوا بالحرمة المشهور يدفعنا للقول بالتحريم، ذولا قالوا بالجواز يدفعنا للقول بالجواز. يقول المصنف وهذا هو الذي، وهذا القول بالجواز والذي تقتضيه الأدلة، ثلاث أدلة طبعا انضم إلها الدليل المستبطن في قول الجماعة من المتقدمين والمتأخرين، وهو وجود المقتضي، الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. غير هذا الكلام، غير هذا الدليل، أكو ثلاث أدلة تدل على الجواز. وهذا هو الذي يقتضيه، هذا الدليل الأول، الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. الحكم هو جواز البيع، يقتضيه استصحاب جواز البيع قبل التنجس. طبعا هذا الاستصحاب نقدر نطبقه بطريقتين، نقدر نطبقه نسوي استصحاب جزئي، أقول هذا الحليب، هذا الحليب الخارجي قبل أن يتنجس كان يجوز بيعه، هذا الحليب في يوم أمس كان يجوز بيعه قطعا، الآن أشك في جواز بيعه فأستصحب اليقين السابق، فأستصحب المتيقن السابق وهو جواز البيع. هذا واحد. اثنين، أقدر أطبق بنحو عام، أقول المتنجس قبل أن يتنجس باعتبار توفر كل شرائط البيع كان يجوز بيعه، الآن أشك في بقاء هذا الجواز فأستصحب الجواز. طبعا الأول يقدر يطبق المقلد، الثاني لا يحق للمقلد أن يطبقه وإنما يطبقه الفقيه. بس الأول وإن كان قاعد نطبقه في شيء جزئي، في الحقيقة قاعد نطبقه على شيء جزئي، لكن منشأ التطبيق على هذا الشيء الجزئي مو أنه شبهة موضوعية، شبهة حكمية. ليش أنا أشك في جواز بيعه؟ لأنه عندي الشك في الحكم الكلي اللي يقول يجوز بيع المتنجس وإن كانت له منفعة محللة، عندي شك في هذا الجواز بعد أن كنت على يقين منه، فهذه شبهة حكمية حتى وإن طبقت بنحو المصداق الخارجي لا يصوره شبهة موضوعية. وبالتالي يجب الإشكال الذي ذكرته لكم أن هذا الاستصحاب استصحاب في شبهة الحكمية، مثلا المحقق النراقي وسيد الخوي قالوا مو حجة. الاستصحاب التعليقي أيضا هم بمشكلة، هم تنطبق في المقام، هل يمكن أن نستصحب هذا الاستصحاب أو لا، أيضا على الخلاف في المسألة. ثانيا، وهي القاعدة المستفادة، أيضا جواز البيع يطابق القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول، وهذا هو وهي، يعني أن الحكم بالجواز، تلاحظون كيف؟ أن الحكم بالجواز القاعدة المستفادة. أما ليش خلاه مؤنث؟ باعتبار ما بعده، باعتبار ما بعده هو القاعدة مؤنث، فسوان الضمير مؤنث. لكن شو اسمه، باعتبار أن القاعدة مؤنث فصار الضمير مؤنث على هالأساس. وهي وإلا إذا كان يلاحظ الحكم بالجواز كن يقول وهو، وهي القاعدة يعني أيضا، وهذا مطابق للقاعدة من قوله على المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. إذن هاي الرواية تقول تكفينا جهة من الجهات، لا أن كل الجهات هي جهات صلاح، وهذا يشمل المتنجس، فإن المتنجس وإن حرم أكله وشربه لكن فيه جهات أخرى محللة. الدليل الثالث، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام، يعني قاعدة مستفادة أيضا مما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. أصلا هذه القاعدة، هذه القاعدة تذكر أن هذه الملازمة ملازمة صحيحة، هاي أدلة الجواز. وأما أدلة التحريم، المصنف رأسا يبدأ يذكر الجواب عن أدلة التحريم. وأما قوله تعالى فاجتنبوه في آية الرجس، وقوله تعالى والرجز فاهجر في سورة المزمل، فقد عرفت الإشكال الأول، فقد عرفت عندما تحدثنا عن حكم الانتفاع بالمتنجس، فقد عرفت أنهما، أن هاتين الآيتان لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس. بابين، أولا الرجس الوارد فيهما، الرجس أو الرجز بمعنى الرجس الوارد فيهما هو النجس الذاتي، وإذا قلنا ظاهره يشمل النجس العرضي نقول لابد أن نخرج النجس العرضي يعني المتنجس حتى لا يلزم تخصيص الحد. لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس، هذا واحد. اثنين، فضلا عن حرمة البيع، هذا الإشكال الثاني، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. حرمة الانتفاع هما قاصران عن إثباته عن إثباتها فضلا عن حرمة البيع، لأن حرمة البيع تتوقف على ثبوت حرمة الانتفاع، فإذا لم تثبتا حرمة الانتفاع فهما من باب أولى لا تثبتان حرمة البيع. فضلا عن حرمة البيع لو بنينا على تقدير جواز الانتفاع. هذا الدليل الأول، والثاني غير تامين. دليل الثالث، ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه، وهو حرمة بيع المتنجس لأجل المنافع المحللة بالنهي في رواية تحف العقول. هذا بالنهي متعلق بالاستدلال، الاستدلال بالنهي غير صحيح. هذا الاستدلال بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع، النهي عن بيع شيء من وجوه النجس لا يجوز بيع شيء، يعني أي وجه من وجوه النجس، وهذا يشمل المتنجس، فإن المتنجس من وجوه النجس. المصنف فيما تقدم أيضا ناقش الاستدلال بهذه الرواية، وقال الوجوه يشمل بس الأعيان ما يشمل المتنجسات، ببيان ظريف لطيف مضى منه رحمه الله. طبعا هو هنا يجيب أن هذا منين نستفيد، منين نخرج المتنجس، يعني سلمنا بأنه خاص بالأعيان النجسة أو ما سلمنا، نقدر بالتعليل نطلع محل كلامنا وهو وجود المنافع المحللة. إذا حللنا المنافع إذن المتنجسات لا تدخل في هذا في هذه القاعدة. منين نستفيد؟ استفيد من التعليل الوارد فيها أو شيء من وجوه النجس، فإن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه. منشأ حرمة الوجه من وجوه النجس ما هو؟ حرمة الاستعمال والمنافع، وهذا ما موجود عندنا في المتنجسات، فإنه يجوز فيها الاستعمال والمنافع غير المرتبطة بالطهارة. إذن هذه القاعدة ما تشملنا. بعد ملاحظة تعليل المنع فيها، المنع عن البيع فيها، المنع عن البيع تعليله محرم جميع أنحاء التقلب فيه، بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع لأنها يحرم الانتفاع بها هذه وجوه النجس، فإذا لا يجوز بيعها. وهذا يخرج محل كلامنا، لأن محل كلامنا هو تلك الأمور التي يجوز بيعها وشراؤها، التي عفوا يجوز الانتفاع بها، فهي خارج عن تلك الرواية. طيب هاي الأدلة خلصت، يبقى عندنا الآن احنا نستاحش إذا عندنا أعلام يخالفوننا، شو نسوي؟ شفتوا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله هو يعمل حساب لكلمات الأعلام. قلت لكم مدارس في التعامل مع كلمات العلماء، شو نسوي ويا المشهور الذين يذهبون إلى حرمة الانتفاع، إلى حرمة البيع؟ يقول هذه إحنا نبدأ لازم نحلل الكلام المشهور، نشوف صدوق يدل على حرمة بيع كل متنجس وإن كانت منافعه محللة أو لا. هذا يقتضي أن نتحدث حول الاستثناء من جهة، كاشفية الاستثناء على هذا الحكم المطلق، ثم كاشفية كلام أبو المسالك عن الحكم المذكور المطلق، يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.